بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الجامعة المباركة قامت على أساس أنها حامية العقيدة بمقرراتها ومناهجها ومدرسيها، فهي قلعة حصينة بإذن الله، والحاجة إليها في هذا الوقت ماسة جدا. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أن غرست هذه الجامعة على أساس الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المعتبرين. فهي في الحقيقة قلعة حصينة أسسها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، وهو الذي فتح النواة الأولى لها بمعهد الرياض العلمي، ورعاها وقام عليها وتابعها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وعهد بها إلى من بعده من المسؤولين الذين يقومون على رعايتها وحراستها وخدمتها. فبارك الله في الجميع، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وهذه الجامعة هي وريثة الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهي تسير على منهج هذه الدعوة المباركة التي هي على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم. فهذه جامعة من توفيق الله تعالى أنها أمدها الله جل وعلا بولاة الأمور من آل سعود، وفقهم الله وبارك فيهم. فهي قامت مؤيدة بتأييد الله جل وعلا، ثم بتأييد حكام هذه البلاد الذين تعاقبوا على رعايتها وحمايتها وتمكينها، ولله الحمد. فهي بمدرسيها وبطلابها هي الحصن الحصين بإذن الله لحماية هذه الدعوة وهذه العقيدة المباركة ونشرها وبيانها للناس، بيانها لمن لا يعرفها، بل تبين له على أنها دعوة مباركة نفع الله بها، قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ليست مبنية على كلام مؤسسها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإنما هي مبنية على الكتاب والسنة. حتى الإمام رحمه الله في كتبه إنما يبني كتبه على الكتاب والسنة. انظروا إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هل تجدون له كلاما خاصا، أو أن ما فيه هو قال الله قال رسوله، باب كذا وكذا، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا؟ فهو لم يأتي بكلام من عنده أو بعقيدة ابتكرها، وإنما جاء بعقيدة السلف الصالح التي هي ثمرة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الجامعة، ولا ننقص الجامعات الأخرى حقها، لكن هذه الجامعة تخصصها في هذا، وكل جامعة لها تخصص، وكل جامعة تنفع في تخصصها، تنفع المجتمع بتخصصها، لكن هذه الجامعة تخصصها خاص بصيانة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنتم والحمد لله أنتم ورثة من سبقكم لتقوموا من بعدهم على حماية هذه العقيدة. ما هي عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. ولا يمكن أن يدافع عن هذه العقيدة إلا من تعلمها وفهمها. وأنتم والحمد لله قائمون على هذه المهمة تعلما وتعليما ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك تخصصات في الأمور الأخرى التي يحتاجها المسلمون، تخصصات في الطب وتخصصات في الجندية وتخصصات في الزراعة وتخصصات، هذه تخصصات مساعدة لتخصص الدعوة الإسلامية، فأنتم اخترتم المكان اللائق بكم أن تدرسوا هذه العقيدة في هذه الجامعة المباركة، ثم تقومون بنشرها وبيانها للناس والدعوة إليها، وأيضا تقومون بإبطال الشبهات المثارة حولها، لأن أعداءها كثيرون ويلقون بشبهات خصوصا في هذا الوقت. فأنتم والحمد لله أبناؤها تدافعون عنها وتبينونها للناس أنها دعوة قامت على الكتاب والسنة، ما هي مذهب إمام خاص أو رجل خاص، وإنما هي قائمة على الكتاب والسنة. اقرأوا مثلا كتاب التوحيد، هل تجدون للشيخ أن له كلاما خاصا، أو تجدونه من كله من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح؟ فهذا هو ما يطلب منكم الآن، وأنتم أبناء هذه الدعوة، وأنتم تلاميذ هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة الأربعة، والدعاة إلى الله والمجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وكذلك إخوانهم من الأئمة من سائر البلاد. هذه الدعوة والحمد لله نفع الله بها هذه البلاد. كانت هذه البلاد قبل هذه الدعوة المباركة كانت متفرقة، كل بلد له حاكم وإمارة، ولا يسلم حاكم للحاكم الآخر. فالدرعية كان فيها أمير، العيينة كان فيها أمير، الرياض كان فيها أمير، وكل أمير مستقل بإمارته. فلما جاءت هذه الدعوة المباركة جمع الله عليها بلاد نجد كلها، صارت تحت إمام واحد وقيادة واحدة، ثم تمددت إلى الحرمين الشريفين، والقيام بخدمة الحرمين الشريفين وتهيئتهما للحجاج والمعتمرين والزوار والمعتكفين، وتحملت هذه الدعوة بعلمائها وأمرائها، تحملت عبئا ثقيلا، لكن الله أعانها على ذلك ومكن لها. نسأل الله أن يديمها حصنا للإسلام والمسلمين، وحامية لهذه الدعوة بحماية الله سبحانه وتعالى. انتشرت هذه الدعوة في مصر، وانتشرت في بلاد الهند، وانتشرت في بلاد كثيرة والحمد لله. لم تنتشر لطمع دنيوي أو لسلطة حاكمة، وإنما انتشرت بوضوحها وبيانها وصفائها وخلوصها من الأطماع. قل هذه سبيلي، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسار عليه من جاء بعدهم من الأئمة والولاة حتى وصلت إليكم أنتم الآن المسؤولون عنها، تتعلمون هذه الدعوة ومنهجها، وتحمونها من ما يعكر صفوها، وتنفون عنها شبهات الجاهلين. دعوة وسط بين الجفا وبين الغلو. هذه دعوة مباركة ليست تنتحي منحى التشدد والغلو كما عليه الخوارج ومن يسير في ركابهم إلى وقتنا هذا. كل قوم لهم وارث، لا تحسبوا أن الخوارج انتهوا، وأن الأمور يعني ما ذكر في العقيدة من الفرق أنهم انتهوا وانقوا، لا، هم موجودون في كل زمان. فهذه الدعوة جعل الله فيها الخير، وبينت العقيدة الوسط بين الجفاء والإعراض وبين الغلو والتشدد، عقيدة وسط والحمد لله. ولهذا بقيت واستمرت، لو كان فيها غلو لم تبقى، أو كان فيها جفاء لم تبقى، وإنما بقيت لأنها عقيدة وسط بين الغلو والجبل. ودين الله كما في الحكمة والمثل دين الله بين الغالي والجابي، ولا يستمر إلا الوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالبقاء للوسط، وأما الأطراف فإنها عرضة للزوال، عرضة للزوال، تطرف لا يستمر، اللي يسمى الآن التطرف، وهو إما تطرف في الجفاء والغلو، وإما تطرف في التسامح والانفلات، هذا لا يبقى ولا يستمر، إنما يبقى الوسط دائما وأبدا. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعلوم أن من شروط الشهادة العدالة، فهذه الأمة فيها العدالة، فيها العدالة التي هي من شروط صحة الشهادة، فيها العدالة والتوسط بين الطرفين الغالي والجافي. فمهمتكم أن تحموا هذه الدعوة وأن تتعلموها أولا، ثم أن تحموها من شبهات المضللين ومن كيد الجاهلين ومن غلو الغالين أيضا، لأنه كما تعلمون قد يتسمى في هذه الدعوة من ليس من أهلها ويكون هذا جناية عليها. أنتم تعلمون من يتسمون الآن بأنهم على دعوة الشيخ وهم ليسوا على دعوة الشيخ، الشيخ منهم بريء ودعوته بريئة منهم لأنهم يخالفونها. إذا عرفت مذهبهم على دعوة الشيخ وجدت الفرق واضح بينها وبين ما يلصق بها. فهذه الدعوة ما قامت على طمع سياسي ولا على طمع مادي، وإنما قامت على التوحيد الخالص لله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ضمن الله لها البقاء لأنها وسط بين الغالي والجافي، ولأنها حق والحق يبقى. والله جل وعلا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق يبقى والباطل يزهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لا يبقى إلا الحق أبدا، وهو ما كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يبقى ويستمر وينفع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يذكر عن إبراهيم باشا القائد المصري الذي غزا هذه البلاد، استولى على الدرعية وقام بنقل العلماء ونقل أيضا كبار السن إلى مصر، نقلهم من بيوتهم في الدرعية وفي الرياض نقلهم إلى مصر بأمر من الدولة التركية، يزعمون أن هذا فيه إنهاء لهذه الدعوة واقتلاع لجذورها، يزعمون هذا. ولكن لما سئل إبراهيم باشا هل هذه الدعوة انتهت؟ قال لا، هذه الدعوة جذورها في الأرض ولا بد أن تعود. وكما ترون والحمد لله يجري عليها محن، لكن تبقى رغم المحن ورغم الشدائد تبقى، لأنها دعوة حق ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام، فهي تبقى وإن جرى عليها ما جرى أو يجري، إلا أنها تبقى لأنها مرتكزة على الكتاب والسنة. وكل شيء يرتكز على الكتاب والسنة فإنه يبقى بإذن الله. وأما الشبهات وأما المذاهب الشخصية وأما كلها تزول، تصول ثم تزول، وتظهر هذه الدعوة بين الحين والآخر. ما ضرها ما جرى عليها ويجري، ما ضرها الشبهات التي تلصق بها، ما ضرها من ينتسب إليها وهو ليس من أهلها، تبين وينكشف والحمد لله. هل ينتسبون لها وهم على غير طريقها؟ ينكشفون ولله الحمد، لا يضرونها شيئا وإنما يضرون أنفسهم. هذه الدعوة لما كانت أصيلة وقائمة على كتاب الله وسنة رسوله ثبتت وبقيت، وكانت هي الظل البارد لهذه البلاد والحمد لله، بينما الشعوب الأخرى تتخطف من حولنا. فالله جل وعلا حمى هذه الدعوة. ومما وفق الله له هذه الدعوة أن وفق ولاة الأمور فخدموا الحرمين الشريفين، وقاموا بخدمة الحجيج والمعتمرين والزوار، وقاموا على خدمة الحرمين الشريفين ومن يقدم إليهما حاجا أو معتمرا أو زائرا. فهذا فضل الله عز وجل وهبه للقائمين على هذه الدعوة المباركة. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة وأن ينصر هذه الدعوة، وهي منصورة بإذن الله، ولكن أن ينصرها على أيدينا وأيديكم، وإلا فهي منصورة لو تخلينا عنها قيض الله لها من يقوم بها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. فدين الله محروس ومحمي بلا شك، مهما تكالب الأعداء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالحق واضح، حتى الأعداء يعرفون أنه حق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كل يعرف الحق، لكن هناك من يوفق لقبوله والسير عليه، وهناك من يعرض عنه، وهذا إنما يضر نفسه ولا يضر الحق. الحق باقي والدين منصور بنا أو بغيرنا. فالخوف علينا نحن إن أخللنا بالتمسك بهذا الحق. يستبدل الله بنا غيرنا. الله غني عنا سبحانه وتعالى، وإنما نحن الفقراء إلى الله عز وجل، ولا عز لنا ولا بقاء لنا إلا بالله سبحانه، ثم بهذه الدعوة المباركة، لا أقول دعوة الشيخ فقط، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيخ إنما سار على ما ثبت عن الله ورسوله في القرآن والسنة، وكل من تمسك بهذا نصره الله وأعزه، وكل من حاد عنه أهلكه الله وأنهى أثره. لا يبقى إلا الحق ولا يبقى إلا الصحيح، لكن الحق قد يبتلى ويمتحن ثم يظهر بعد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وفي الختام: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتعلم الصحيح لهذه الدعوة، التعلم الصحيح، وهذا موجود بأيديكم في مقرراتكم التي بأيديكم، اقرأوها وتمعنوا فيها ويظهر لكم ما فيها من الحق ومن النور ومن البركة، لأنها مقررات اختارها لكم أئمة الدعوة عن خبرة ومعرفة بها. فعليكم بالعناية بمقرراتكم، تفهموها وتعقلوها ثم قوموا بها، لأن ما هو الإنسان يعني يكفي أنه يتعلم في نفسه ويعرف الحق في نفسه ويكفي، له لا بد أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قل شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر على إيش؟ على الابتلاء والامتحان والشدائد، لابد من الصبر، فيصبر لأنه على حق، مهما أصابه يعلم أنه على حق وأن الشدة تزول، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الابتلاء والامتحان جرى على من قبلنا، وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، لكن الحق مستمر إلى يوم القيامة ما دام القرآن بين أيدينا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فالحق باقي إلى أن يرفع هذا القرآن، أن يرفع هذا القرآن في آخر الزمان، حينئذ يبقى الناس في جهل وضلال وليس بأيديهم شيء يهتدون به. إذا أراد الله إنهاء هذا العالم رفع الكتاب والسنة وقبض العلماء، ولم يبق إلا رؤوس جهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذا إذا أراد الله إنهاء هذا العالم، والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، كل شيء له نهاية في هذه الدنيا، لكن الشأن النهاية ما هي؟ الشأن ما هي النهاية؟ هل هي نهاية حسنة أو نهاية سيئة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والنصر والتوفيق، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا العلامة الوارد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله وأطال عمره على طاعته على هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا أجمعين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وقبل البدء في الأسئلة نشكر شكرا جزيلا مدير الجامعة بالنيابة الأستاذ الدكتور فوزان الفوزان على اهتمامه بهذا اللقاء المبارك، والشكر موصول لفضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس وحدة التوعية الفكرية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن قاسم الميمن الذي رتب لهذا اللقاء أولا بأول وأشرف عليه إشرافا مباشرا، فجزاه الله خير الجزاء. شيخنا الوالد، نستأذنكم في عرض الأسئلة وهي كثيرة جدا من أبنائكم الطلاب الحضور في هذا الجامع المبارك، وكذلك من بناتكم الطالبات في مركز الملك عبد الله للطالبات. السؤال الأول يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يواجه الشباب فتن الشبهات والشهوات التي كثرت في هذا الزمان وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تقتصروا في الأسئلة على من يزور أو يأتيكم، اسألوا مدرسيكم أولا واسألوهم عما أثقل عليكم، وما جعل المدرس إلا لشرح الدرس وللإجابة على المشكلات حول الدرس، مشكلات حول الدرس. أما السؤال عن هذا، الجواب عن هذا السؤال وهو
يقول: كيف يواجه الشباب حفظكم الله فتن الشبهات والشهوات في هذا الزمان؟
أولا بالتعلم، عليهم تعلم العلم النافع ليكون عندهم بصيرة يعرفون بها الحق من الباطل ويعرفون بها الزيف من الصحيح. عليهم بتعلم العلم النافع. لا يمكن أن يواجهوا هذه الشبهات وهذه الفتن بعد توفيق الله إلا بالعلم النافع، وهذا العلم لا يأتي بالشراء، تشتريه شراء أو يأتي بالهدية يهلك أحد، إنما يكون بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، أخلصوا النية لله عز وجل فالله يفتح لكم مغاليق العلوم ويسهل عليكم. استعينوا بالله واصبروا. العلم ترى يبي صبر، ما هو سهل، يبي صبر على السهر على المدارسة على التأمل، ثم أشد من ذلك أن تقوم بالدعوة إليه، فهذه أمانة حملكم الله إياها، فعليكم أن تستعدوا لهذا وتعلموا أنكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: يوجد في مواقع التواصل الاجتماعي حسابات تدعو للإلحاد وحسابات تدعو للرذيلة وحسابات تدعو للالتحاق بتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، فما هو موقف الشباب من تلك المواقع والحسابات؟
الشباب عليهم أن لا ينظروا في هذه المواقع وأن ينزهوا أبصارهم عن النظر فيها، لأنها قذر وشر. لكن من كان عنده تمكن من العلم وينظر إليها لأجل الرد عليها فهذا أمر مطلوب وهو مأجور على ذلك، بل واجب عليه. أما من ينظر إليها لمجرد الاطلاع فقط فهذا قد يبتلى بها ولا يستطيع الخروج منها، ما يستطيع الخروج منها، يبتلى بها فمهما الإنسان يؤثر العافية مهما أمكن من اجتنابها، وإن كان ولا بد ينظر إليها لأجل أن يرد عليها ويفندها، فله في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن يكون متضلعا بالعلم، متسلحا بالحجة الداحضة، نعم، بالحجة القوية التي تدحض حجج هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من أحد أبنائكم في المعهد العالي للقضاء، يقول: ما توجيهكم حفظكم الله لمن يزهد الناس والشباب في علماء هذا البلد الكبار، خصوصا هيئة كبار علماء، ويصفهم بالرجعية وعدم معايشة الواقع وفهمه؟
هذا شيء حصل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولنبينا صلى الله عليه وسلم بالذات، من الذم والتنقص والتثبيط والتهديد، ولكنه صلى الله عليه وسلم وثق بربه واعتمد على الله وقام يدعو إلى الله. رجل واحد في عالم يضطرب بأمواج الفتن والكفر والشرك، رجل واحد، لكن لما صبر وصح عزمه صلى الله عليه وسلم أيده الله بأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين، فأن أظهر الله هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع، بالهدى ودين الحق. دين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. الدين يعني جميع أديان أهل الأرض، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصدق الله في وعده، فظهر دين الرسول في المشارق والمغارب، ودخل الناس فيه أفواجا، وانتشر انتشار الليل والنهار في كل مكان، ولله الحمد، لأنه حق، والحق يغلب الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
أحسن عليكم. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يتهم دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالتكفير والمبالغة في تكفير المسلمين، ومن يقول إن تنظيم داعش نبتة وهابية ونبتة سلفية؟
نتحداهم أن يأتوا بكلمة واحدة للشيخ أنه يكفر المسلمين. إنما يكفر من كفره الله ورسوله، ممن يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، هؤلاء هم الذين كفرهم الشيخ رحمه الله، وهم كفار. لو ما كفرهم الشيخ هم كفار، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله من القبور والأضرحة وغيره والأولياء والصالحين. الشيخ ما كفر المسلمين، إنما كفر من كفره الله ورسوله، وهو قال هذا عن نفسه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد أبنائكم الطلاب يسأل، يقول: كيف نميز دعاة الحق من دعاة
وأما سلم؟ في آخر السؤال من ينسب إليها وهو ضدها، فهذا لا يضرها أبدا، من ينسب إليها لا يضرها، نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة ليصد عن دعوته، وأبطلها الله وأظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، هذا لا يضر. ومن ينتسب إليها على غير حق ينسلخ بلا شك، ويتبين أمره وينكشف ويفتضح، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أحد أبنائكم يسر يقول: كثر الدعاة في هذا الزمان، فكيف نميز دعاة الحق من دعاة الباطل؟
تميزونهم بتعرض دعوتهم على الكتاب والسنة، فمن وافقت دعوته دعوة الكتاب والسنة فهو على حق، ومن خالفت دعوته فهو باطل. نعم أحسن. عندكم الميزان ولله الحمد، الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا هو الميزان. اعرضوا عليه من يدعي العلم والدعوة لا يتبين لكم أمره. نعم.
وأيضا يسأل حفظكم الله عن شروط الجهاد الشرعي.
الجهاد الشرعي أن يكون تحت تدبير الإمام، إمام المسلمين، هو من صلاحيات إمام المسلمين وليس من صلاحيات الجماعات والأحزاب، لا، من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي يأمر به وهو الذي ينظمه وهو الذي يشرف عليه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا ما لم يصل إلى الكفر، فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الجهاد مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان يعني صالحا أو فاجرا عنده فسق أو عنده معاصي. نعم.
أحسن عليكم. نستأذنكم في الانتقال إلى أسئلة بناتكم الطالبات في مركز الملك عبدالله للطالبات. واحد الطالبات تسأل تقول: هل يصح أن نجعل الأناشيد الإسلامية بديلا للأغاني؟
ما فيها أناشيد إسلامية، أبشركم، إسلامية ما فيه إسلامية، الإسلام ما هو بدين أناشيد، الإسلام دين كتاب وسنة ودعوة إلى الله عز وجل. ما الأناشيد الإسلامية هذه عند الصوفية، هم اللي يتخذون الأناشيد دينا يدينون لله به، أما أهل السنة والجماعة فلا يعتبرون الأناشيد وإنما يعتبرون الكتاب والسنة. نعم.
أحسن عليكم. وهذه أيضا طالبة تسأل تقول: عن دور المرأة المسلمة في مواجهة الأفكار الهدامة.
مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، هي مسلمة فعليها ما على الرجل أن تقوم بالدعوة إلى الله على بصيرة وتبين للناس الهدى من الضلال، وأن تجتهد في تعلم العلم النافع وتعمل العمل الصالح وتوفق بإذن الله. نعم.
أحسن عليكم. وهذه أيضا تسأل تقول: تقوم بعض الطالبات بجمع الصلوات بغير عذر شرعي، فما هو توجيه فضيلتكم؟
لا تقبل، لا تقبل صلواتهن ولا تصح، ولا يجوز الجمع إلا للعذر، العذر الشرعي، الجمع في السفر، الجمع للمريض الذي يحتاج إلى الجمع، الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر أو الوحل، هذه المسائل التي جاء الجمع من أجلها، وغيرها ما في جمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: الطالبة إذا دخلت قسما شرعيا في الجامعة لنيل الشهادة والحصول على الوظيفة، فهل هذا يقدح في إخلاصها؟
هذا بنطلب العلم، اطلبوا العلم وتوفقون إن شاء الله، ولا يجيكم واحد يشبه عليكم يقول: أنتم تبون فلوس، أنتم تبون كذا. نعم، الفلوس خذها، الحمد لله، عون على طاعة الله، ما فيها بأس، خذها واستعن بها على الدراسة وعلى طلب العلم، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذه الفلوس لتستعين بها على طلب العلم. نعم. يقول بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون، طلبنا العلم لأجل الدنيا فأبى أن يكون إلا لأجل الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم نقد الأمراء والوزراء في وسائل التواصل الاجتماعي؟
هذا مذهب الخوارج، نقد الأمراء هذا مذهب الخوارج، لا يجوز نقد العلماء، لكن يجب مناصحتهم إذا رأيت هناك خلل أو شيء، يجب عليك أن تناصحهم إما بأن تتصل بهم وإما بأن تكتب لهم النصيحة وإما بأن توصي من يتصل بهم ويبلغهم، اعمل هذا. نعم.
وهذه سائلة سمحت الشيخ تسأل عن معنى الخروج القولي على الحاكم.
أن يكفر الحاكم وأن يقول أنه ما هو ما يصلح لولاية المسلمين. وهذا الخروج باللفظ، خروج قد يكون بالعمل وحمل السلاح، وقد يكون بالكلام على الحاكم وأنه ما لا يصلح للولاية وأنه فيه كذا وكذا من العيوب. نعم
أحسن الله لكم. هذه سائلة،
وقد يكون الخروج بالاعتقاد ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، قد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالكلام، قد يكون بالعمل أيضا. نعم
أحسن الله لكم. هذه سائلة تقول: إذا كلفت الطالبة بإعداد بحث فهل يجوز أن تستعين بغيرها في كتابته؟
لا، هذا غش، وما طلب منها إلا لتقوم هي بالبحث وتتدرب عليه ويكون من عملها لا من عمل غيرها، هذا غش. وكيف طالب العلم يغش؟ قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وقال في رواية: من غشنا فليس منا. نعم
أحسن الله لكم. ونرجع الآن إلى أسئلة الحضور. يقول السائل: ما هو واجب الخطيب وإمام المسجد والداعي إلى الله تجاه إخواننا المرابطين والمقاتلين على الحد الجنوبي من المملكة؟
نعم، يدعو لهم في الخطبة، يدعو لهم في الخطبة ويؤمن المسلمون على دعائه، ويدعو لهم وحده في قيام الليل في كل لحظة يعني تسمح له، يدعو لهم بالتوفيق والنصر، يدعو لهم. نعم.
وهل يشرع الإمام أن يقنط قنوت النازلة لهم؟
إذا صدر فتوى من الجهة المعتبرة للفتوى بجمع أو بالقنوت فيعمل بهذا، أما بدون صدور فتوى فلا، ما يحصل، ما يصلح الناس فوضى، كل يعمل باجتهاده، لازم تضبط الأمور، والأمور العامة خاصة لازم تضبط. نعم.
وهذا السائل من طلاب المعهد العلمي في الملز، يقول: ظهر أحد المنتسبين لطلب العلم يقول: ليس في رقبته بيعة لولي الأمر، فما قولكم حفظكم الله؟
يعني يصير مع الخوارج؟ إلا عليك بيعة، إذا بايع أهل الحل والعقد من المسلمين يلزم البقية، تلزمهم البيعة تبعا لغيرهم. ما كان المسلمون كلهم يبايعون ولاة الأمور، يبايع أهل الحل والعقد وأهل الجهاد، هم اللي يبايعون ولي الأمر، ويكفي هذا عن بقية الرعية. نعم
أحسن رأيكم. هذا يقول: إذا تحدث معي أحدهم وأثار إلي شبه في العقيدة وليس عندي علم، فكيف أتعامل معه؟
لا تعامل معه، ابتعد عنه واتركه. نعم.
وهذا يسأل يقول: وقع
يعني يهجره ولا تصاحبه وابتعد عنه. نعم.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، وقع بعض الشباب في التأليف على ولاة الأمور مستغلين بعض الأحداث التي حصلت مؤخرا، فما قولكم حفظكم الله؟
الحمد لله، شبابنا أكثرهم ليسوا على هذا، بل هم ملتزمون بطاعة ولي الأمر وسائرون على هذا. أما الشواذ فلا عبرة بهم، الشواذ أو الدخلاء لا عبرة بهم، ولا يضرون المسلمين ولا ولاة أمور المسلمين. نعم.
وهذا سائل يقول: نود من فضيلتكم وفقكم الله توجيه الإعلام لما يكون يعني في صالح منهج هذه البلاد والعقيدة الصحيحة.
هذا ما هو بنا اللي يوجه الإعلام، الإعلام يوجه ولي الأمر، يوجه ولي الأمر، وزارة الإعلام الموكول إليها هذا هي التي توجه الإعلام. فإذا عرض لك يعني عرض لك شيء ملاحظة عليه اكتبها لوزير الإعلام، اكتبها لوزير الإعلام، سلمه بيدها وأرسلها عن طريق الذي يوصلها إليه. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا أحد أبنائكم يسأل يقول: ما لا شك فيه أن الشباب هم عماد الأمة وركيزتها، فما قولكم في من انشغلوا بوسائل التواصل الاجتماعي وألهاهم ذلك عن طلب العلم، وجزاكم الله خيرا؟
كما قلت أنتم طلبة علم، وهيأتم أنفسكم لطلب العلم، وقبلتم في المعاهد والكليات لطلب العلم، فلا تنصرفوا إلى غيره، اتركوا ما يعرض في الجوالات في الصحف في وسائل الإعلام وأقبلوا على طلب العلم. لا نجاة من الفتن إلا بطلب العلم ومعرفة العلم النافع. نعم.
وهذا السؤال من فضيلة الدكتور فهد سليم وكيل كلية صول الدين عن طلاب المنح فضيلة الشيخ الذين يتخرجون من هذه الجامعة المباركة ويعودون إلى بلادهم، فما هو توجيهكم لهم؟
وجههم الله سبحانه وتعالى بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وما كان المؤمنون، يعني جميع الناس بيروحون يتعلمون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من، يعني من كل قبيلة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تطلق على القليل والكثير، حتى الواحد يقال له طائفة، الثلاثة الأربعة قال له طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ليش؟ يتفقهوا في الدين، تعلمون، يدرسون على المشايخ المساجد، يدرسون في الكليات والمعاهد دراسة النظامية، ثم إذا تخرجوا يذهبون إلى بلادهم ويدعون إلى الله، يدعون قومهم ينفع الله بهم، وبهذا ينتشر الدين، تنتشر العقيدة وينتشر الخير. نعم.
أحسن عليكم. وهذا السائل يسأل عن من يتكلم في دعوة الشيخ الإمام مجد محمد الوهاب وأنه فرق بين المذاهب الأربعة.
كذب، ما فرق بين المذاهب الأربعة، وين تفريقه بين المذاهب الأربعة؟ بل كان يفتي رحمه الله بموجب المذاهب الأربعة، يفتي بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء، ما هو يفتي بقول مجرد، لازم يعرف دليل، يفتي بما يقوم عليه الدليل من المذاهب الأربعة. هو حنبلي لكن ما كان يقتصر على مذهب الإمام أحمد، بل إذا قام الدليل على قول في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي يفتى به. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو الموقف عندما أسمع من أحد الدعاة فتوى تخالف الحق والدليل الشرعي؟
أن تنبهه على هذا، أن تنبهه على الخطأ لأجل أن يبينه يرجع ويعتذر ويحذره في المستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كما تعلمون وفقكم الله، قد كثر الاختلاف بين العلماء في التحريم والتحريم، فما هو الموقف؟
خلاف؟
نعم. اختلاف بين العلماء في التحريم والتحريم، فما هو الموقف تجاه هذا الاختلاف؟
الموقف: إن كان عندك علم تأخذ من مذاهب العلماء ما أدل عليه الدليل، إن كان عندك علم. إذا كان ما عندك علم اسأل أهل الذكر، اسأل العلماء، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
أحسن عليكم. هذا يسأل عن حكم الجمع والقصر في النزهات في الرحلات البرية.
إذا كانت الرحلة مسافة قصر قاصدها، طالع من البلد يبي يذهب إلى محل يبعد مسافة قصر، يعني 80 كيلو فأكثر، إذا قصدها من خروجه من البلد فإنه يقصر ويجمع لأنه مسافر. أما إذا خرج للنزهة ولا يدري وين ينزل فيه، قريب أو بعيد، فهذا لا يقصر ولا يجمع لأنه ما نوى السفر. نعم.
وهذا يسأل فضل الشيخ عن عبادة لا يشترط فيها النية، هل توجد عبادة لا تشترط فيها النية؟
إنما الأعمال بالنيات. الرسول حصر الأعمال بالنيات، فليس هناك عمل صالح إلا بالنية. نعم.
أحسن رأيكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم وفقكم الله في من يقول بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة عقد؟
ما هو كل واحد يعقد مع الحاكم والمحكوم، يعقد أهل الحل والعقد ويكفون عن غيرهم. فإذا بايع أهل الحل والعقد ولي الأمر يلزم طاعته على كل الرعية. نعم.
وهذا يسأل يقول: ما هي طريقة العلماء السابقين الكبار رحمهم الله في التدريس في هذه الجامعة؟
مثل ما أنتم عليه الآن، اختلف الوضع والحمد لله، يشرحون المقررات ويبينونها للطلاب، والخطة واحدة والمنهج واحد، والعلماء هم هم ولله الحمد، ما في اختلاف بين الأولين والآخرين. نعم.
أحسنكم. هذا أحد الطلاب من أحد المعاهد العلمي يسأل عن حكم القراءة في كتب بعض اليهود والنصارى لطالب العلم المبتدئ.
لا تقرأ في كتب اليهود والنصارى أو كتب الخلاف الكبير والكتب الضخمة، لا تقرأ فيها، عليك بدروسك، افهمها وتدرج معها حتى تتخرج، فإذا تخرجت وأردت المزيد فعندك العلماء في المساجد أو في أي مكان يوجدون، عليك أن تتوسع في طلب العلم منهم، تتلقى منهم زيادة على دروسك أو ترسيخ لدروسك. نعم.
أحسنكم. وهذا السائل يقول: نصيحتكم وفقكم الله لمن يتعود تأخير الصلاة عن وقتها عمدا وبغير عمد.
لا تصح صلاته، إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا لا تقبل منه ولا تصح. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة، لا تخرج عنها إلا لعذر شرعي، أما اللي يتعمد يخرجها عن وقتها لا تقبل منه. نعم.
وهذا يسأل حفظكم الله عن العلماء والمشايخ الذين تنصحون بحضور دروسهم.
الذين يدرسونكم، العلماء والمشايخ الذين يدرسونكم تلقوا عنهم العلم، وإذا وجدتم من العلماء الموثوقين الذين يفيدون من يدرس في أحد المساجد فاحضروا عنده. نعم.
أحسن لكم. هذا أحد طلاب المنح يسأل يقول: نحن تعلمنا في هذه الجامعة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لكن حينما نرجع إلى بلداننا نجد مذهبا آخر على خلاف ما درسنا، فما هو الموقف؟
كل المذاهب الأربعة ولله الحمد متآخية، ليس فيها تنافر، فأنتم عليكم اتباع الدليل مع أحمد، مع أبي حنيفة، مع مالك، مع الشافعي، عليكم باتباع الدليل، وإذا لم تعرفوا الدليل اسألوا أهل العلم. نعم. ما يكفي تجمعون الصلاة. ها؟
خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هناك من يتكلم في الإمام أبي حنيفة ويقدح فيه، فما هو الرد أو القول في هذا؟
وش القدح فيه؟ وش قال أنه فيه؟ ننظر وش والاعتراض على أبي حنيفة. أبو حنيفة بشر يخطئ ويصيب، من ما نبرئه من الخطأ، فيبين لنا الانتقاد على أبي حنيفة أو على غيره. أبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، وهو أفقه من غيره، وهو قيل إنه عاصر التابعين وأخذ عنه، وقيل إنه أخذ عن الصحابة. أبو حنيفة إمام جليل، إمام معتبر، هو من أئمتنا، وهو إمامنا في العقيدة وفي العلم، فلا يقدح في أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
طيب، لعلنا نختم بهذا السؤال وننتقل للجوائز التي رصدت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الجامعة المباركة قامت على أساس أنها حامية العقيدة بمقرراتها ومناهجها ومدرسيها، فهي قلعة حصينة بإذن الله، والحاجة إليها في هذا الوقت ماسة جدا. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أن غرست هذه الجامعة على أساس الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المعتبرين. فهي في الحقيقة قلعة حصينة أسسها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، وهو الذي فتح النواة الأولى لها بمعهد الرياض العلمي، ورعاها وقام عليها وتابعها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وعهد بها إلى من بعده من المسؤولين الذين يقومون على رعايتها وحراستها وخدمتها. فبارك الله في الجميع، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وهذه الجامعة هي وريثة الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهي تسير على منهج هذه الدعوة المباركة التي هي على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم. فهذه جامعة من توفيق الله تعالى أنها أمدها الله جل وعلا بولاة الأمور من آل سعود وفقهم الله وبارك فيهم، فهي قامت مؤيدة بتأييد الله جل وعلا ثم بتأييد حكام هذه البلاد الذين تعاقبوا على رعايتها وحمايتها وتمكينها، ولله الحمد. فهي بمدرسيها وبطلابها هي الحصن الحصين بإذن الله لحماية هذه الدعوة وهذه العقيدة المباركة ونشرها وبيانها للناس، بيانها لمن لا يعرفها، بل تبين له على أنها دعوة مباركة نفع الله بها، قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ليست مبنية على كلام مؤسسها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإنما هي مبنية على الكتاب والسنة. حتى الإمام رحمه الله في كتبه إنما يبني كتبه على الكتاب والسنة. انظروا إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هل تجدون له كلاما خاصا، أو أن ما فيه هو قال الله قال رسوله باب كذا وكذا، قال الله كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا؟ فهو لم يأتي بكلام من عنده أو بعقيدة ابتكرها، وإنما جاء بعقيدة السلف الصالح التي هي ثمرة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الجامعة، ولا ننقص الجامعات الأخرى حقها، لكن هذه الجامعة تخصصها في هذا، وكل جامعة لها تخصص، وكل جامعة تنفع في تخصصها، تنفع المجتمع بتخصصها، لكن هذه الجامعة تخصصها خاص بصيانة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنتم والحمد لله أنتم ورثة من سبقكم لتقوموا من بعدهم على حماية هذه العقيدة. ما هي عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. ولا يمكن أن يدافع عن هذه العقيدة إلا من تعلمها وفهمها. وأنتم والحمد لله قائمون على هذه المهمة تعلما وتعليما ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك تخصصات في الأمور الأخرى التي يحتاجها المسلمون، تخصصات في الطب وتخصصات في الجندية وتخصصات في الزراعة وتخصصات، هذه تخصصات مساعدة لتخصص الدعوة الإسلامية، فأنتم اخترتم المكان اللائق بكم أن تدرسوا هذه العقيدة في هذه الجامعة المباركة، ثم تقومون بنشرها وبيانها للناس والدعوة إليها، وأيضا تقومون بإبطال الشبهات المثارة حولها، لأن أعداءها كثيرون ويلقون بشبهات خصوصا في هذا الوقت. فأنتم والحمد لله أبناؤها، تدافعون عنها وتبينونها للناس أنها دعوة قامت على الكتاب والسنة، ما هي مذهب إمام خاص أو رجل خاص، وإنما هي قائمة على الكتاب والسنة. اقرأوا مثلا كتاب التوحيد، هل تجدون للشيخ أن له كلاما خاصا، أو تجدونه من كله من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح؟ فهذا هو ما يطلب منكم الآن، وأنتم أبناء هذه الدعوة، وأنتم تلاميذ هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة الأربعة والدعاة إلى الله والمجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وكذلك إخوانهم من الأئمة من سائر البلاد. هذه الدعوة والحمد لله نفع الله بها هذه البلاد. كانت هذه البلاد قبل هذه الدعوة المباركة كانت متفرقة، كل بلد له حاكم وإمارة، ولا يسلم حاكم للحاكم الآخر. فالدرعية كان فيها أمير، العيينة كان فيها أمير، الرياض كان فيها أمير، وكل أمير مستقل بإمارته. فلما جاءت هذه الدعوة المباركة جمع الله عليها بلاد نجد كلها، صارت تحت إمام واحد وقيادة واحدة، ثم تمددت إلى الحرمين الشريفين والقيام بخدمة الحرمين الشريفين وتهيئتهما للحجاج والمعتمرين والزوار والمعتكفين، وتحملت هذه الدعوة بعلمائها وأمرائها، تحملت عبئا ثقيلا، لكن الله أعانها على ذلك ومكن لها. نسأل الله أن يديمها حصنا للإسلام والمسلمين وحامية لهذه الدعوة بحماية الله سبحانه وتعالى. انتشرت هذه الدعوة في مصر، وانتشرت في بلاد الهند، وانتشرت في بلاد كثيرة والحمد لله. لم تنتشر لطمع دنيوي أو لسلطة حاكمة، وإنما انتشرت بوضوحها وبيانها وصفائها وخلوصها من الأطماع. قل هذه سبيلي، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسار عليه من جاء بعدهم من الأئمة والولاة حتى وصلت إليكم أنتم الآن المسؤولون عنها. تتعلمون هذه الدعوة ومنهجها وتحمونها من ما يعكر صفوها، وتنفون عنها شبهات الجاهلين، دعوة وسط بين الجفا وبين الغلو. هذه دعوة مباركة ليست تنتحي منح التشدد والغلو كما عليه الخوارج ومن يسير في ركابهم إلى وقتنا هذا. كل قوم لهم وارث، لا تحسبوا أن الخوارج انتهوا وأن الأمور يعني ما ذكر في العقيدة من الفرق أنهم انتهوا وانقوا، لا، هم موجودون في كل زمان. فهذه الدعوة جعل الله فيها الخير وبينت العقيدة الوسط بين الجفاء والإعراض وبين الغلو والتشدد، عقيدة وسط والحمد لله. ولهذا بقيت واستمرت لو كان فيها غلو لم تبقى، أو كان فيها جفا لم تبقى، وإنما بقيت لأنها عقيدة وسط بين الغلو والجفا. ودين الله كما في الحكمة والمثل، دين الله بين الغالي والجافي، ولا يستمر إلا الوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فالبقاء للوسط، وأما الأطراف فإنها عرضة للزوال، عرضة للزوال، تطرف لا يستمر، اللي يسمى الآن التطرف، وهو إما تطرف في الجفاء والغلو، وإما تطرف في التسامح والانفلات، هذا لا يبقى ولا يستمر، إنما يبقى الوسط دائما وأبدا. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعلوم أن من شروط الشهادة العدالة، فهذه الأمة فيها العدالة، فيها العدالة التي هي من شروط صحة الشهادة، فيها العدالة والتوسط بين الطرفين الغالي والجافي. فمهمتكم أن تحموا هذه الدعوة، وأن تتعلموها أولا، ثم أن تحموها من شبهات المضللين ومن كيد الجاهلين ومن غلو الغالين أيضا، لأنه كما تعلمون قد يتسمى في هذه الدعوة من ليس من أهلها، ويكون هذا جناية عليها. أنتم تعلمون من يتسمون الآن بأنهم على دعوة الشيخ وهم ليسوا على دعوة الشيخ، الشيخ منهم بريء ودعوته بريئة منهم، لأنهم يخالفونها. إذا عرفت مذهبهم على دعوة الشيخ وجدت الفرق واضح بينها وبين ما يلصق بها. فهذه الدعوة ما قامت على طمع سياسي ولا على طمع مادي، وإنما قامت على التوحيد الخالص لله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ضمن الله لها البقاء لأنها وسط بين الغالي والجافي، ولأنها حق، والحق يبقى. والله جل وعلا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق يبقى والباطل يزهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لا يبقى إلا الحق أبدا، وهو ما كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يبقى ويستمر وينفع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يذكر عن إبراهيم باشا القائد المصري الذي غزا هذه البلاد، استولى على الدرعية وقام بنقل العلماء ونقل أيضا كبار السن إلى مصر، نقلهم من بيوتهم في الدرعية وفي الرياض نقلهم إلى مصر بأمر من الدولة التركية، ليزعمون أن هذا فيه يزعمون أن هذا فيه إنهاء لهذه الدعوة واقتلاع لجذورها، يزعمون هذا. ولكن لما سئل إبراهيم باشا هل هذه الدعوة انتهت، قال لا، هذه الدعوة جذورها في الأرض ولا بد أن تعود. وكما ترون والحمد لله يجري عليها محن، لكن تبقى رغم المحن ورغم الشدائد تبقى، لأنها دعوة حق ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام، فهي تبقى وإن جرى عليها ما جرى أو يجري، إلا أنها تبقى لأنها مرتكزة على الكتاب والسنة. وكل شيء يرتكز على الكتاب والسنة فإنه يبقى بإذن الله. وأما الشبهات وأما المذاهب الشخصية وأما كلها تزول، تصول ثم تزول، وتظهر هذه الدعوة بين الحين والآخر. ما ضرها ما جرى عليها ويجري، ما ضرها الشبهات التي تلصق بها، ما ضرها من ينتسب إليها وهو ليس من أهلها، تبين وينكشف والحمد لله. اللي ينتسبون لها وهم على غير طريقها ينكشفون ولله الحمد، لا يضرونها شيئا وإنما يضرون أنفسهم. هذه الدعوة لما كانت أصيلة وقائمة على كتاب الله وسنة رسوله ثبتت وبقيت، وكانت هي الظل البارد لهذه البلاد والحمد لله، بينما الشعوب الأخرى تتخطف من حولنا. فالله جل وعلا حمى هذه الدعوة، ومما وفق الله له هذه الدعوة أن وفق ولاة الأمور فخدموا الحرمين الشريفين، وقاموا بخدمة الحجيج والمعتمرين والزوار، وقاموا على خدمة الحرمين الشريفين ومن يقدم إليهما حاجا أو معتمرا أو زائرا. فهذا الفضل الله عز وجل وهبه للقائمين على هذه الدعوة المباركة. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة وأن ينصر هذه الدعوة، وهي منصورة بإذن الله، ولكن أن ينصرها على أيدينا وأيديكم، وإلا فهي منصورة لو تخلينا عنها قيض الله لها من يقوم بها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. فدين الله محروس ومحمي بلا شك، مهما تكالب الأعداء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالحق واضح، حتى الأعداء يعرفون أنه حق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كل يعرف الحق، لكن هناك من يوفق لقبوله والسير عليه، وهناك من يعرض عنه، وهذا إنما يضر نفسه ولا يضر الحق. الحق باقي والدين منصور بنا أو بغيرنا. فالخوف علينا نحن إن أخللنا بالتمسك بهذا الحق، يستبدل الله بنا غيرنا. الله غني عنا سبحانه وتعالى، وإنما نحن الفقراء إلى الله عز وجل. ولا عز لنا ولا بقاء لنا إلا بالله سبحانه، ثم بهذه الدعوة المباركة، لا أقول دعوة الشيخ فقط، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيخ إنما سار على ما ثبت عن الله ورسوله في القرآن والسنة، وكل من تمسك بهذا نصره الله وأعزه، وكل من حاد عنه أهلكه الله وأنهى أثره. لا يبقى إلا الحق ولا يبقى إلا الصحيح، لكن الحق قد يبتلى ويمتحن ثم يظهر بعد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وفي الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتعلم الصحيح لهذه الدعوة، التعلم الصحيح، وهذا موجود بأيديكم في مقرراتكم التي بأيديكم، اقرأوها وتمعنوا فيها ويظهر لكم ما فيها من الحق ومن النور ومن البركة، لأنها مقررات اختارها لكم أئمة الدعوة عن خبرة ومعرفة بها. فعليكم بالعناية بمقرراتكم، تفهموها وتعقلوها ثم قوموا بها، لأن ما هو الإنسان يعني يكفي أنه يتعلم في نفسه ويعرف الحق في نفسه ويكفي، له لا بد أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قل شيخ الإسلام بن تيمية عند هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر على إيش؟ على الابتلاء والامتحان والشدائد، لابد من الصبر، فيصبر لأنه على حق، مهما أصابه يعلم أنه على حق وأن الشدة تزول، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الابتلاء والامتحان جرى على من قبلنا وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، لكن الحق مستمر إلى يوم القيامة ما دام القرآن بين أيدينا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فالحق باقي إلى أن يرفع هذا القرآن، أن يرفع هذا القرآن في آخر الزمان، حينئذ يبقى الناس في جهل وضلال وليس بأيديهم شيء يهتدون به. إذا أراد الله إنهاء هذا العالم رفع الكتاب والسنة وقبض العلماء، ولم يبق إلا رؤوس جهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذا إذا أراد الله إنهاء هذا العالم، والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، كل شيء له نهاية في هذه الدنيا، لكن الشأن النهاية ما هي؟ الشأن ما هي النهاية؟ هل هي نهاية حسنة أو نهاية سيئة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والنصر والتوفيق، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا العلامة الوارد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله وأطال عمره على طاعته على هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا أجمعين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وقبل البدء في الأسئلة نشكر شكرا جزيلا مدير الجامعة بالنيابة الأستاذ الدكتور فوزان الفوزان على اهتمامه بهذا اللقاء المبارك، والشكر موصول لفضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس وحدة التوعية الفكرية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن قاسم الميمن الذي رتب لهذا اللقاء أولا بأول وأشرف عليه إشرافا مباشرا، فجزاه الله خير الجزاء. شيخنا الوالد، نستأذنكم في عرض الأسئلة وهي كثيرة جدا من أبنائكم الطلاب الحضور في هذا الجامع المبارك، وكذلك من بناتكم الطالبات في مركز الملك عبد الله للطالبات. السؤال الأول يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يواجه الشباب فتن الشبهات والشهوات التي كثرت في هذا الزمان وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تقتصروا في الأسئلة على من يزور أو يأتيكم، اسألوا مدرسيكم أولا واسألوهم عما أشكل عليكم، وما جعل المدرس إلا لشرح الدرس وللإجابة على المشكلات حول الدرس، مشكلات حول الدرس. أما السؤال عن هذا، الجواب عن هذا السؤال، وهو
يقول: كيف يواجه الشباب حفظكم الله فتن الشبهات والشهوات في هذا الزمان؟
أولا بالتعلم، عليهم تعلم العلم النافع ليكون عندهم بصيرة يعرفون بها الحق من الباطل ويعرفون بها الزيف من الصحيح، عليهم بتعلم العلم النافع. لا يمكن أن يواجهوا هذه الشبهات وهذه الفتن بعد توفيق الله إلا بالعلم النافع، وهذا العلم لا يأتي بالشراء، تشتري شراء أو يأتي بالهدية يديه لك أحد، إنما يكون بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، أخلصوا النية لله عز وجل فالله يفتح لكم مغاليق العلوم ويسهل عليكم، استعينوا بالله واصبروا. العلم ترى يبي صبر، ما هو سهل، يبي صبر على السهر على المدارسة على التأمل، ثم أشد من ذلك أن تقوم بالدعوة إليه، فهذه أمانة حملكم الله إياها، فعليكم أن تستعدوا لهذا وتعلموا أنكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: يوجد في مواقع التواصل الاجتماعي حسابات تدعو للإلحاد وحسابات تدعو للرذيلة وحسابات تدعو للالتحاق بتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، فما هو موقف الشباب من تلك المواقع والحسابات؟
الشباب عليهم أن لا ينظروا في هذه المواقع وأن ينزهوا أبصارهم عن النظر فيها، لأنها قدر وشر. لكن من كان عنده تمكن من العلم وينظر إليها لأجل الرد عليها فهذا أمر مطلوب وهو مأجور على ذلك، بل واجب عليه. أما من ينظر إليها لمجرد الاطلاع فقط فهذا قد يبتلى بها ولا يستطيع الخروج منها، ما يستطيع الخروج منها يبتلى بها. فمهما الإنسان يؤثر العافية مهما أمكن من اجتنابها، وإن كان ولا بد ينظر إليها لأجل أن يرد عليها ويفندها، فله في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن يكون متضلعا بالعلم، متسلحا بالحجة الداحضة، نعم، بالحجة القوية التي تدحض حجج هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من أحد أبنائكم في المعهد العادي للقضاء، يقول: ما توجيهكم حفظكم الله لمن يزهد الناس والشباب في علماء هذا البلد الكبار، خصوصا هيئة كبار علماء، ويصفهم بالرجعية وعدم معايشة الواقع وفهمه؟
هذا شيء حصل على الرسل عليهم الصلاة والسلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم بالذات، من الذم والتنقص والتثبيط والتهديد، ولكنه صلى الله عليه وسلم وثق بربه واعتمد على الله وقام يدعو إلى الله، رجل واحد في عالم يضطرب بأمواج الفتن والكفر والشرك، رجل واحد، لكن لما صبر وصح عزمه صلى الله عليه وسلم أيده الله بأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين، فأن أظهر الله هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو العلم النافع، بالهدى ودين الحق، دين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، الدين يعني جميع أديان أهل الأرض، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصدق الله في وعده، فظهر دين الرسول في المشارق والمغارب، ودخل الناس فيه أفواجا، وانتشر انتشار الليل والنهار في كل مكان، ولله الحمد، لأنه حق، والحق يغلب الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
أحسن عليكم. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يتهم دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالتكفير والمبالغة في تكفير المسلمين، ومن يقول إن تنظيم داعش نبتة وهابية أو نبتة سلفية؟
نتحداهم أن يأتوا بكلمة واحدة للشيخ أنه يكفر المسلمين، إنما يكفر من كفره الله ورسوله، ممن يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، هؤلاء هم الذين كفرهم الشيخ رحمه الله، وهم كفار، لو ما كفرهم الشيخ هم كفار، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله من القبور والأضرحة وغيره والأولياء والصالحين. الشيخ ما كفر المسلمين، إنما كفر من كفره الله ورسوله، وهو قال هذا عن نفسه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد أبنائكم الطلاب يسأل، يقول: كيف نميز دعاة الحق من دعاة
وأما سلم؟ في آخر السؤال من ينسب إليها وهو ضدها، فهذا لا يضرها أبدا، من ينسب إليها لا يضرها، نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة ليصدوا عن دعوته، وأبطلها الله وأظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، هذا لا يضر. ومن ينتسب إليها على غير حق ينسلخ بلا شك، ويتبين أمره وينكشف ويفتضح، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أحد أبنائكم يسر، يقول: كثر الدعاة في هذا الزمان، فكيف نميز دعاة الحق من دعاة الباطل؟
تميزونهم بتعرض دعوتهم على الكتاب والسنة، فمن وافقت دعوته دعوة الكتاب والسنة فهو على حق، ومن خالفت دعوته فهو باطل. نعم أحسن. عندكم الميزان ولله الحمد، الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا هو الميزان. اعرضوا عليه من يدعي العلم والدعوة لا يتبين لكم أمره. نعم.
وأيضا يسأل حفظكم الله عن شروط الجهاد الشرعي.
الجهاد الشرعي أن يكون تحت تدبير الإمام، إمام المسلمين، هو من صلاحيات إمام المسلمين وليس من صلاحيات الجماعات والأحزاب، لا، من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي يأمر به وهو الذي ينظمه وهو الذي يشرف عليه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا ما لم يصل إلى الكفر، فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الجهاد مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان يعني صالحا أو فاجرا عنده فسق أو عنده معاصي. نعم.
أحسن عليكم. نستأذنكم بالانتقال إلى أسئلة بناتكم الطالبات في مركز الملك عبدالله للطالبات. واحد الطالبات تسأل تقول: هل يصح أن نجعل الأناشيد الإسلامية بديلا للأغاني؟
ما فيها أناشيد إسلامية، أبشركم، إسلامية ما في إسلامية، الإسلام ما هو دين أناشيد، الإسلام دين كتاب وسنة ودعوة إلى الله عز وجل. ما الأناشيد الإسلامية هذه عند الصوفية، هم اللي يتخذون الأناشيد دينا يدينون لله به، أما أهل السنة والجماعة فلا يعتبرون الأناشيد وإنما يعتبرون الكتاب والسنة. نعم.
أحسن عليكم. وهذه أيضا طالبة تسأل تقول: عن دور المرأة المسلمة في مواجهة الأفكار الهدامة.
مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، هي مسلمة فعليها ما على الرجل أن تقوم بالدعوة إلى الله على بصيرة وتبين للناس الهدى من الضلال، وأن تجتهد في تعلم العلم النافع وتعمل العمل الصالح وتوفق بإذن الله. نعم.
أحسن عليكم. وهذه أيضا تسأل تقول: تقوم بعض الطالبات بجمع الصلوات بغير عذر شرعي، فما هو توجيه فضيلتكم؟
لا تقبل، لا تقبل صلواتهن ولا تصح، ولا يجوز الجمع إلا للعذر، العذر الشرعي، الجمع في السفر، الجمع للمريض الذي يحتاج إلى الجمع، الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر أو الوحل، هذه المسائل التي جاء الجمع من أجلها، وغيرها ما في جمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: الطالبة إذا دخلت قسما شرعيا في الجامعة لنيل الشهادة والحصول على الوظيفة، فهل هذا يقدح في إخلاصها؟
هذا بنطلبوا العلم، اطلبوا العلم وتوفقون إن شاء الله، ولا يجيكم واحد يشبه عليكم يقول: أنتم تبون فلوس، أنتم تبون كذا. نعم، الفلوس خذها الحمد لله، عون على طاعة الله، ما فيها باس، خذها واستعن بها على الدراسة وعلى طلب العلم، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذه الفلوس لتستعين بها على طلب العلم. نعم. يقول بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون، طلبنا العلم لأجل الدنيا فأبى أن يكون إلا لأجل الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم نقد الأمراء والوزراء في وسائل التواصل الاجتماعي؟
هذا مذهب الخوارج، نقد الأمراء هذا مذهب الخوارج، لا يجوز نقد العلماء، لكن يجب مناصحتهم إذا رأيت هناك خلل أو شيء، يجب عليك أن تناصحهم إما بأن تتصل بهم وإما بأن تكتب لهم النصيحة وإما بأن توصي من يتصل بهم ويبلغهم، اعمل هذا. نعم.
وهذه سائلة سمحت الشيخ: تسأل عن معنى الخروج القولي على الحاكم.
أن يكفر الحاكم وأن يقول أنه ما هو ما يصلح لولاية المسلمين، وهذا الخروج باللفظ. الخروج قد يكون بالعمل وحمل السلاح، وقد يكون بالكلام على الحاكم وأنه ما لا يصلح للولاية وأنه فيه كذا وكذا من العيوب. نعم
أحسن الله لكم. هذه سائلة.
وقد يكون الخروج بالاعتقاد ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، قد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالكلام، قد يكون بالعمل أيضا. نعم
أحسن الله لكم. هذه سائلة تقول: إذا كلفت الطالبة بإعداد بحث فهل يجوز أن تستعين بغيرها في كتابته؟
لا، هذا غش، وما طلب منها إلا لتقوم هي بالبحث وتتدرب عليه ويكون من عملها لا من عمل غيرها، هذا غش. وكيف طالب العلم يغش؟ قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وقال في رواية: من غشنا فليس منا. نعم
أحسن عليكم. ونرجع الآن إلى أسئلة الحضور. يقول السائل: ما هو واجب الخطيب وإمام المسجد والداعي إلى الله تجاه إخواننا المرابطين والمقاتلين على الحد الجنوبي من المملكة؟
نعم، يدعو لهم في الخطبة، يدعو لهم في الخطبة ويؤمن المسلمون على دعائه، ويدعو لهم وحده في قيام الليل في كل لحظة يعني تسمح له، يدعو لهم بالتوفيق والنصر، يدعو لهم. نعم.
وهل يشرع الإمام أن يقنط قنوت النازلة لهم؟
إذا صدر فتوى من الجهة المعتبرة للفتوى بجمع أو بالقنوت فيعمل بهذا، أما بدون صدور فتوى فلا، ما يحصل، ما يصلح الناس فوضى، كل يعمل باجتهاده. لازم تضبط الأمور، والأمور العامة خاصة لازم تضبط. نعم.
وهذا السائل من طلاب المعهد العلمي في الملز، يقول: ظهر أحد المنتسبين لطلب العلم يقول: ليس في رقبته بيعة لولي الأمر، فما قولكم حفظكم الله؟
يعني يصير مع الخوارج؟ إلا عليك بيعة، إذا بايع أهل الحل والعقد من المسلمين يلزم البقية، تلزمهم البيعة تبعا لغيرهم. ما كان المسلمون كلهم يبايعون ولاة الأمور، يبايع أهل الحل والعقد وأهل الجهاد، هم اللي يبايعون ولي الأمر، ويكفي هذا عن بقية الرعية. نعم
أحسن رأيكم. هذا يقول: إذا تحدث معي أحدهم وأثار إلي شبه في العقيدة وليس عندي علم، فكيف أتعامل معه؟
لا تعامل معه، ابتعد عنه واتركه. نعم.
وهذا يسأل يقول: وقع
يعني يهجره ولا تصاحبه وابتعد عنه. نعم.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، وقع بعض الشباب في التأليف على ولاة الأمور مستغلين بعض الأحداث التي حصلت مؤخرا، فما قولكم حفظكم الله؟
الحمد لله، شبابنا أكثرهم ليسوا على هذا، بل هم ملتزمون بطاعة ولي الأمر وسائرون على هذا. أما الشواذ فلا عبرة بهم، الشواذ أو الدخلاء لا عبرة بهم، ولا يضرون المسلمين ولا ولاة أمور المسلمين. نعم.
وهذا سائل يقول: نود من فضيلتكم وفقكم الله توجيه الإعلام لما يكون يعني في صالح منهج هذه البلاد والعقيدة الصحيحة.
هذا ما هو بنا اللي يوجه الإعلام، الإعلام يوجه ولي الأمر، يوجه ولي الأمر، وزارة الإعلام الموكول إليها هذا هي التي توجه الإعلام. فإذا عرض لك يعني عرض لك شيء ملاحظة عليه، اكتبها لوزير الإعلام، اكتبها لوزير الإعلام، سلمه بيدها أو أرسلها عن طريق الذي يوصلها إليه. نعم
أحسن الله يكون. وهذا أحد أبنائكم يسأل يقول: ما لا شك فيه أن الشباب هم عماد الأمة وركيزتها، فما قولكم في من انشغلوا بوسائل التواصل الاجتماعي وألهاهم ذلك عن طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟
كما قلت، أنتم طلبة علم وهيأتم أنفسكم لطلب العلم وقبلتم في المعاهد والكليات لطلب العلم، فلا تنصرفوا إلى غيره، اتركوا ما يعرض في الجوالات في الصحف في وسائل الإعلام وأقبلوا على طلب العلم. لا نجاة من الفتن إلا بطلب العلم ومعرفة العلم النافع. نعم.
وهذا السؤال من فضيلة الدكتور فهد سليم وكيل كلية صور الدين عن طلاب المنح فضيلة الشيخ الذين يتخرجون من هذه الجامعة المباركة ويعودون إلى بلادهم، فما هو توجيهكم لهم؟
وجههم الله سبحانه وتعالى بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وما كان المؤمنون، يعني جميع الناس بيروحون يتعلمون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من، يعني من كل قبيلة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تطلق على القليل والكثير، حتى الواحد يقال له طائفة، الثلاثة الأربعة قال له طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ليش؟ يتفقهوا في الدين، يتعلمون، يدرسون على المشايخ المساجد، يدرسون في الكليات والمعاهد دراسة النظامية، ثم إذا تخرجوا يذهبون إلى بلادهم ويدعون إلى الله، يدعون قومهم ينفع الله بهم، وبهذا ينتشر الدين، تنتشر العقيدة وينتشر الخير. نعم.
أحسن عليكم. وهذا السائل يسأل عن من يتكلم في دعوة الشيخ الإمام مجدد محمد الوهاب وأنه فرق بين المذاهب الأربعة.
كذب، ما فرق بين المذاهب الأربعة، وين تفريقه بين المذاهب الأربعة؟ بل كان يفتي رحمه الله بموجب المذاهب الأربعة، يفتي بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء، ما هو يفتي بقول مجرد، لازم يعرف دليل، يفتي بما يقوم عليه الدليل من المذاهب الأربعة. هو حنبلي لكن ما كان يقتصر على مذهب الإمام أحمد، بل إذا قام الدليل على قول في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي يفتى به. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو الموقف عندما أسمع من أحد الدعاة فتوى تخالف الحق والدليل الشرعي؟
أن تنبهه على هذا، أن تنبهه على الخطأ لأجل أن يبينه يرجع ويعتذر ويحذره في المستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كما تعلمون وفقكم الله، قد كثر الخلاف بين العلماء في التحريم والتحريم، فما هو الموقف؟
خلاف؟
اختلاف بين العلماء في التحريم والتحريم، فما هو الموقف تجاه هذا الاختلاف؟
الموقف: إن كان عندك علم تأخذ من مذاهب العلماء ما أدل عليه الدليل، إن كان عندك علم. إذا كان ما عندك علم اسأل أهل الذكر، اسأل العلماء، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الجمع والقصر في النزهات في الرحلات البرية.
إذا كانت الرحلة مسافة قصر قاصدها، طالع من البلد يبي يذهب إلى محل يبعد مسافة قصر، يعني 80 كيلو فأكثر، إذا قصدها من خروجه من البلد فإنه يقصر ويجمع لأنه مسافر. أما إذا خرج للنزهة ولا يدري وين ينزل فيه، قريب أو بعيد، فهذا لا يقصر ولا يجمع لأنه ما نوى السفر. نعم.
وهذا يسأل فضل الشيخ عن عبادة لا يشترط فيها النية، هل توجد عبادة عبادة لا تشترط فيها النية؟
إنما الأعمال بالنيات، الرسول حصر الأعمال بالنيات، فليس هناك عمل صالح إلا بالنية. نعم
أحسن رأيكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم وفقكم الله في من يقول بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة عقد؟
ما هو كل واحد يعقد مع الحاكم والمحكوم، يعقد أهل الحل والعقد ويكفون عن غيرهم، فإذا بايع أهل الحل والعقد ولي الأمر يلزم طاعته على كل الرعية. نعم.
وهذا يسأل يقول: ما هي طريقة العلماء السابقين الكبار رحمهم الله في التدريس في هذه الجامعة؟
مثل ما أنتم عليه الآن، ما اختلف الوضع والحمد لله، يشرحون المقررات ويبينونها للطلاب، والخطة واحدة والمنهج واحد، والعلماء هم ولله الحمد، ما في اختلاف بين الأولين والآخرين. نعم
أحسنكم. هذا أحد الطلاب من أحد المعاهد العلمي يسأل عن حكم القراءة في كتب بعض اليهود والنصارى لطالب العلم المبتدئ.
لا تقرأ في كتب اليهود والنصارى أو كتب الخلاف الكبير والكتب الضخمة، لا تقرأ فيها، عليك بدروسك، افهمها وتدرج معها حتى تتخرج، فإذا تخرجت وأردت المزيد فعندك العلماء في المساجد أو في أي مكان يوجدون، عليك أن تتوسع في طلب العلم منهم، تتلقى منهم زيادة على دروسك أو ترسيخ لدروسك. نعم
أحسنكم. هذا السائل يقول: نصيحتكم وفقكم الله لمن يتعود تأخير الصلاة عن وقتها عمدا وبغير عمد.
لا تصح صلاته، إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا لا تقبل منه ولا تصح. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة لا تخرج عنها إلا لعذر شرعي، أما اللي يتعمد يخرجها عن وقتها لا تقبل منه. نعم.
وهذا يسأل حفظكم الله عن العلماء والمشايخ الذين تنصحون بحضور دروسهم.
الذين يدرسونكم، العلماء والمشايخ الذين يدرسونكم تلقوا عنهم العلم، وإذا وجدتم من العلماء الموثوقين الذين يفيدون من يدرس في أحد المساجد فاحضروا عنده. نعم
أحسن لكم. وهذا أحد طلاب المنح يسأل يقول: نحن تعلمنا في هذه الجامعة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لكن حينما نرجع إلى بلداننا نجد مذهبا آخر على خلاف ما درسنا، فما هو الموقف؟
كل المذاهب الأربعة ولله الحمد متآخية، ليس فيها تنافر، فأنتم عليكم اتباع الدليل مع أحمد، مع أبي حنيفة، مع مالك، مع الشافعي، عليكم باتباع الدليل، وإذا لم تعرفوا الدليل اسألوا أهل العلم. نعم ما يكفي تجمعون الصلاة
خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هناك من يتكلم في الإمام أبي حنيفة ويقدح فيه، فما هو الرد والقول في هذا؟
وش القدح فيه؟ وش قال أنه فيه؟ ننظر وش والاعتراض على أبي حنيفة. أبو حنيفة بشر يخطي ويصيب، ما نبرئه من الخطأ، فيبين لنا الانتقاد على أبي حنيفة أو على غيره. أبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، وهو أفقه من غيره، وهو قيل إنه عاصر التابعين وأخذ عنه، وقيل إنه أخذ عن الصحابة. أبو حنيفة إمام جليل، إمام معتبر، هو من أئمتنا، وهو إمامنا في العقيدة وفي العلم، فلا يقدح في أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
طيب، لعلنا نختم بهذا السؤال وننتقل للجوائز التي رصدت لي.